الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام عبادات إثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح قسم الدراسات الإسلامية، نرحب بكم في سلسلة حلقات أحكام العبادات اثنين في الحلقة السادسة. وكنا في الحلقة السابقة قد وعدناكم بالإجابة على الأسئلة التي طرحناها عليكم.
السؤال الأول، المطلوب فيه عدد مصارف الزكاة، والإجابة هي: مصارف الزكاة هي الصنف الأول الفقراء، الصنف الثاني المساكين، الصنف الثالث العاملون عليها، الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، الصنف الخامس وفي الرقاب، الصنف السادس الغارمون، الصنف السابع في سبيل الله، الصنف الثامن ابن السبيل. السؤال الثاني، المطلوب فيه: من الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم؟ والإجابة هي: الأشخاص الذين لا تصرف لهم الزكاة، أولاً الأغنياء، ثانياً الأقوياء المكتسبون، ثالثاً الكفرة والملاحدة، رابعاً أولاد المزكي ووالداه وزوجته، خامساً آل محمد صلى الله عليه وسلم.
عزيزي الدارس، عزيزي الدارسة، والآن نبدأ معكم موضوع حلقة اليوم، وهي بعنوان
مصارف الزكاة.
نتوقع منك عزيزي الدارس بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على الآتي:
واحد، أن تتعرف على معنى زكاة الفطر وحكمها والحكمة منها. اثنان، أن تدرك من تجب عليهم زكاة الفطر ومقدار الواجب فيها. ثلاثة، توضيح مقدار الواجب في زكاة الفطر والأجناس التي تخرج منها. أربعة، معرفة وقت وجوب زكاة الفطر ووقت إخراجها. خمسة، تبيين مصارف زكاة الفطر وكيفية إخراجها. ستة، معرفة فضل صدقة التطوع وأنواعها وأحكام تتعلق بها.
ولتحقيق أهداف هذه الحلقة سوف نتناول العناصر التالية:
واحد، مفهوم زكاة الفطر وحكمها والحكمة منها. اثنان، على من تجب زكاة الفطر وعلى من يجب إخراجها. ثلاثة، مقدار الواجب في زكاة الفطر والأجناس التي تخرج منها. أربعة، وقت وجوب زكاة الفطر ووقت إخراجها. خمسة، مصارف زكاة الفطر وكيفية إخراجها. ستة، فضل صدقة التطوع وأنواعها وأحكام تتعلق بها.
عزيزي الدارس، والآن نبدأ معكم الفقرة الأولى وهي بعنوان
أن تتعرف على معنى زكاة الفطر وحكمها والحكمة منها.
عزيزي الدارس، زكاة الفطر هي التي سببها فطر الناس من رمضان، وتسمى أيضا صدقة الفطر، ويسمي الفقهاء هذه الزكاة زكاة الأبدان أو الرؤوس أو الرقاب. فرضت هذه الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، وهي السنة التي فرض فيها صيام رمضان، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وإغناء لهم عن ذل الحاجة والسؤال في العيد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فإن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حكم زكاة الفطر: زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة بالسنة المطهرة، وهي من الفروض الزائدة على ما جاء في القرآن الكريم، وقد ثبتت بالسنة الصحيحة المجمع على صحتها، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. والحديث رواه البخاري، وحكي الإجماع على وجوبها. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن زكاة الفطر فرض، وذكر بعض الفقهاء أنها سنة مؤكدة وليست واجبة، وهو قول في مذهب المالكية وقول داود الظاهري، وحملوا الأحاديث الواردة في ذلك على الاستحباب، مستدلين بحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل عليه غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال طلحة: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. عزيز الدارس، كان ذلك فيما يتعلق بمعنى الزكاة وحكمها. والآن دعنا ننتقل إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة، وهي بعنوان: على من تجب زكاة الفطر وعلى من يجب إخراجها. على من تجب زكاة الفطر؟ زكاة الفطر عزيزي الدارس فريضة عامة على كل فرد من المسلمين، لا فرق بين حر وعبد، ولا ذكر ولا أنثى، ولا صغير ولا كبير، ولا غني وفقير، ولا حضري وبدوي. لحديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ويجب إخراجها عزيزي الدارس على الحر المسلم البالغ المالك لمقدار صاع يزيد على قوته وقوت عياله يوما وليلة، خلافا لأبي حنيفة الذي اشترط ملك النصاب فاضلا عن حاجته الأصلية، لحديث: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ويجب عليه إخراجها عن نفسه ثم عمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وخدمه الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم، وهو إجماع. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الذين لا أموال لهم، وكذلك أجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر. واختلفوا عزيزي الدارس في وجوب أدائها على الآتي: أولا الزوجة. ذهب أبو حنيفة أنها تجب على المرأة سواء كان لها زوج أم لا، وأنها تجب على الزوجة نفسها ويلزمها إخراجها من مالها، وهو مذهب الظاهرية، مستدلين بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ذكرا وأنثى. وأما مذهب الجمهور الأئمة الثلاثة والزيدية فإنه يلزم الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته لأنها تابعة لنفقتها. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة لقوله صلى الله عليه وسلم: من المسلمين. فغير المسلم لا تجب عليه الزكاة. ثانيا الصغير. ذهب الجمهور إلى وجوب زكاة الفطر على الصغير في ماله إن كان له مال يخرجها الولي عنه زكاة الأموال، فإن لم يكن له مال فإن فطرته تجب على من تلزمه نفقته. وذهب محمد بن الحسن وزفر إلى عدم وجوبها على الصغير والمجنون، وقال: لأنها عبادة، والعبادات لا تجب على الصبيان والمجانين كالصوم والصلاة والزكاة. ورد عليهما أنها ليست بعبادة محضة بل فيهما معنى المؤونة، فأشبهت العشر. والحديث على الصغير والكبير حجة عليهما. ثالثا الجنين. أما الجنين عز الدارس فذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين لأنه لم يدخل في عموم الصغر. رابعا العبيد والإماء. ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن لا فطرة على رقيق المسلمين لا عن نفسه ولا عن غيره لعدم ملكه، وإنما زكاة الفطر واجبة على سيده سواء كانوا مسلمين أو كفارا عند أبي حنيفة. وقال الشافعي: لا يؤدى إلا عن مسلم. وخالف في ذلك داود الظاهري والحنابلة، وقالوا بوجوبها على العبد لا على السيد، وعلى السيد أن يتركه ليكتسب ما يؤدي في الفطرة لقوله صلى الله عليه وسلم: على كل حر وعبد. وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا صدقة الفطر في الرقيق. عزيزي الدارس، كان ذلك فيما يتعلق بمن تجب عليهم زكاة الفطر ومن يجب عليه إخراجها. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها مقدار الواجب في زكاة الفطر والأجناس التي تخرج منها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط، فلم نزل على ذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. والحديث رواه البخاري ومسلم. وزاد البخاري: قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، وإنما قدر الصاع لأنه يشبع أهل البيت، ففيه غنية يعتد بها للفقير، ولا يتضرر الإنسان باتفاق هذا القدر، ولا يتضرر الإنسان بإنفاق هذا القدر غالبا. والصاع في القمح والزبيب واجب بالإجماع، وفي غيرهما واجب عند الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وكذلك الهادوية من الزيدية، فيجب عندهم في القمح والشعير والتمر والزبيب والإقط والأرز والذرة ونحو ذلك مما يعتبر قوتا. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجزئ نصف صاع من قمح، واختلفوا عنه في الزبيب، وقالوا أي الحنفية. وأما حديث أبي سعيد فليس فيه دليل على الوجوب، بل هو حكاية عن فعله فيدل على الجواز، وبه نقول: فيكون الواجب نصف صاع وما زاد يكون تطوعا. واحتج الجمهور بحديث أبي سعيد وعبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. عزيز الدارس، أما الأجناس التي تخرج منها فقد نصت الأحاديث الواردة في زكاة الفطر على أصناف معينة من الطعام، وهي التمر والشعير والزبيب والإقط أي اللبن المجفف الذي لم ينزع منه زبده والقمح. فهل يقتصر في إخراج زكاة الفطر على المنصوص عليه أو يتجاوز به إلى غيرها؟ اختلف فيه الفقهاء إلى أقوال ثلاثة، وهي: الأول وهو مذهب أحمد أنه لا يجزئ العدول عن الأصناف الخمسة المنصوص عليها مع قدرته عليها، سواء كان المعدول عنه قوت بلده أو لم يكن، فإن عدمها فيعطى ما قام مقامها. الثاني وهو رأي الجمهور المالكية والشافعية أن الواجب أن يخرج المسلم فطرته من غالب قوت البلد أو قوت نفسه، وهو ما يقتاته الناس في غالب وقتهم عادة لا في وقت الضرورة. وقالوا أن هذه الأصناف المذكورة في النصوص ليست تعبدية ولا مقصودة لذاتها، وهي الأقوات التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجري الحكم على سائر الأقوات الموجودة لكل بلد. الثالث وهو الابن حزم أنه لا يجزئ غير التمر أو الشعير، اقتصارا منه على ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: صاعا من تمر وصاعا من شعير. أما إخراج القيمة عزيز الدارس فلم يجزه الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية في زكاة الفطر وفي سائر الزكوات، وقالوا أنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجوز القيمة الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وبه قال عمر بن عبد العزيز مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: اغنوهم، يعني المساكين في هذا اليوم، والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام. وقالوا قد تكون القيمة أفضل، إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلى بيعه، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات. وقالوا لأن معاوية رضي الله عنه قال: إني لأرى مدين في سمراء الشام تعدل صاعا من التمر. عزيز الدارس، كان ذلك عن مقدار الواجب في زكاة الفطر وعن الأجناس التي تخرج منها. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية، وهي بعنوان: وقت وجوب زكاة الفطر ووقت إخراجها. اتفق الفقهاء عزيزي الدارس على أن وجوب زكاة الفطر تكون بالفطر من رمضان، وإنما اختلفوا في تحديد وقت الوجوب، لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فذهب الجمهور إلى أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، لأنها وجبت طهرة للصائم، والصوم ينتهي بالغروب فيجب به الزكاة. وذهب أبو حنيفة وأصحابه ورواية عن مالك أنها تجب بطلوع الفجر من يوم العيد، لأنها قربة تتعلق بيوم العيد، فلم يتقدم وجوبها يوم العيد كالأضحية يوم الأضحى. أما وقت الإخراج فقد روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يريد صلاة العيد. وقد حمل الإمام الشافعي التقييد في قوله قبل الصلاة على الاستحباب، لقوله صلى الله عليه وسلم: اغنوهم في هذا اليوم، واليوم يصدق على جميع النهار. ويرى جمهور الفقهاء عزيز الدارس أن تأخيرها عن الصلاة مكروه، لأن المقصود الأول منها إغناء الفقراء عن السؤال والطلب في هذا اليوم، فمتى أخرها فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء. ولحديث ابن عباس وفيه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أخرجه أبو داود وإسناده حسن. فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء. أما تعجيل زكاة الفطر عن وقت الوجوب فقد ذهب جمهور الفقهاء عزيز الدارس إلى أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، كما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، ولكنهم اختلفوا فيما زاد على اليوم أو اليومين. فعند المالكية والحنابلة الاقتصار على اليوم أو اليومين وعدم الجواز لما فوق ذلك، وذهب بعض المالكية إلى الجواز إلى 3 أيام، وبعض الحنابلة بعد نصف شهر، وقالت الشافعية يجوز إخراجها من أول شهر رمضان، لأن سبب الصدقة الصوم والفطر منه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول. وعند الحنفية يجوز تعجيلها لسنة أو سنتين وفي وجه مطلقا. كان هذا عزيز الدارس فيما يتعلق بوجوب زكاة الفطر وفي وقت إخراجها. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية، وهي بعنوان مصارف زكاة الفطر وكيفية إخراجها. عزيز الدارس، تصرف الزكاة للأصناف 8 المنصوص عليهم في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والفقراء والمساكين هما أولى الأصناف بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اغنوهم في هذا اليوم، ولحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه، كما هو واضح في الآية. واختلفوا في دفعها إلى فقراء أهل الذمة، فالجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة على أنها لا تجوز لهم لأنها زكاة، والإجماع قائم على عدم دفع زكاة المال إليهم كما حكاه ابن المنذر في الإجماع. وذهب أبو حنيفة إلى جواز دفعها لهم، وسبب الخلاف كما يقول ابن رشد هل سبب جوازها الفقر فقط أو هو الفقر والإسلام؟ فمن قال الفقر والإسلام معا لم يجزها للذميين، ومن قال الفقر فقط أجازها لهم. واشترط قوم في أهل الذمة أن يكونوا رهبانا، قال الزحيلي لكن الفتوى على قول أبي يوسف وهو عدم صرفها للذمي كزكاة الأموال للحديث المتقدم في الزكاة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ويجوز للشخص الواحد أن يدفع زكاته لصنف واحد أو لفرد واحد من الأصناف الثمانية، ولا يجب عزيز الدارس استيعاب أصناف المصارف الثمانية عند جمهور الفقهاء خلافا للشافعي وابن حزم القائلين بوجوب صرفها على الأصناف الثمانية وقسمتها بينهم بالسوية. ويجوز أيضا للجماعة أن يدفعوا زكاتهم لفرد واحد ما لم يتجاوز بالزكاة أكثر من كفايته، وإنما يعطى بقدر كفايته سنة ثم يدفع للآخر ما يكفى منها، ويكره للفرد أن يجزئ دفع زكاته لعدد من الأفراد لأنه يتحقق به الإغناء المأمور به في الحديث. أما كيفية إخراج الزكاة عزيز الدارس فإن المزكي يبدأ زكاة الفطر بنفسه ثم بمن يعول، لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ولأن الفطرة تبنى على النفقة، فكما يبدأ بنفسه في النفقة فكذلك في الفطرة. وعند الشافعية في من يعول يبدأ بزوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم الولد الكبير، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألك مال غيره؟ فقال لا، فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوي 800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. والأظهر عند المالكية والحنابلة تقديم الوالد على الولد، والأصل أن توزع الفطرة في البلد الذي وجبت فيه وهو البلد الذي فيه المزكي، لأن زكاة الفطرة خاصة بمثابة إسعاف سريع في مناسبة خاصة وهي مناسبة العيد، فأولى الناس بها الجيران وأهل البلد، إلا إن عدم الفقراء فيه فتنقل إلى أقرب بلد إليه كما هو رأي المالكية. وقال في البحر تكره في غير فقراء البلد إلا لفرض أفضل. عزيز الدارس كان ذلك عن زكاة الفطر، والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة لنوضح من خلالها صدقة التطوع. فضل صدقة التطوع والترغيب فيها، دعا الإسلام عز الدارس إلى البذل وحض عليه في أسلوب يستهوي الأفئدة ويبعث في النفس ويثور فيها معاني الخير والبر والإحسان. في آيات قرآنية تتلى وسنة نبوية تقرأ وهي كثيرة، نذكر منها أولا القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. والآيات في هذا الباب كثيرة. ثانيا، السنة المطهرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل الأعظم. أما أنواع صدقة التطوع عزيزي الدارس، فليست الصدقة قاصرة على نوع معين من أعمال البر، بل القاعدة العامة أن كل معروف صدقة، وإن كانت عند الإطلاق يقصد بها ما يبذل من الماديات. وفي تنوع الصدقات وتوسيع أعمالها جاءت أحاديث كثيرة ترغب في هذه الأنواع من الأعمال وتسميها صدقة. نختار منها الآتي: 1. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها كل يوم؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان والمستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. عزيز الدارس، أما أولى الناس بصدقة التطوع وأقدمهم على من سواهم فهم على النحو الآتي: 1. النفس. 2. الأهل. 3. الأولاد. 4. الأقارب الأب والأم. 5. الأرحام. 6. الخادم. 7. عامة الناس. ونقل النووي الإجماع على أن الصدقة على الأقارب أفضل، والأصل في هذا الترتيب أحاديث وردت في ذلك، منها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، وإن كان فضلا فعلى عياله، وإن كان فضلا فعلى ذوي قرابته أو قال ذوي رحمه، وإن كان فضل فها هنا وها هنا. عزيز الدارس، وإليك جملة أحكام تتعلق بصدقة التطوع نتناولها في المسائل الآتية: 1. الصدقة على الغني. يحل صدقة التطوع للغني بخلاف الصدقة المفروضة فلا يجزئ دفعها إليه، ولكن الصدقة على المحتاج أفضل، ويستحب للغني أن يتنزه عن الصدقة ويكره التعرض لها ويحرم عليه سؤالها. 2. صدقة المرأة من مال زوجها. يجوز عزيز الدارس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بما أذن فيه وبما لم يأذن فيه صريحا إذا علمت رضاه به، فإن لم تعلم رضاه فهو حرام. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. 3. التصدق بكل المال. يجوز عزيز الدارس للقوي المكتسب أن يتصدق بجميع ماله. لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. أربعة: الصدقة على الصالحين. يستحب عزيزي الدارس للمتصدق أن يتحرى في صدقته وأن يخص بها الصالحين وأهل الخير والمرؤات وأهل الحاجات، لأنه أكثر للأجر وزيادة في الثواب. خمسة: الصدقة على غير المسلم. يجوز الصدقة على غير المسلم سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، بل ولو كان حربيا، ويثاب المتصدق على ذلك. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. ستة: الصدقة على الحيوان. ومما يستحب عز الدارس الصدقة على الحيوان، ويثاب المتصدق على ذلك، لحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها يشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهب الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفمه حتى رقى، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجرا. سبعة: الصدقة بالجيد. يستحب للمتصدق أن يخرج صدقته من جيد أمواله. ثمانية: الصدقة بالحرام. اعلم عزيزي الدارس أن الله لا يقبل الصدقة إذا كانت من حرام، ولا يثاب عليها صاحبها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. تسعة: المن بالصدقة والمراءاة بها. يحرم عزيز الدارس على المتصدق أن يمن على من تصدق عليه، أو يؤذيه، أو يرائي بصدقته، وهي كبيرة من كبائر الذنوب ومبطلا للثواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. عشرة: الصدقة الجارية. من أفضل الصدقات عزيزي الدارس الصدقة الجارية الباقية والنامية، وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الصدقات، فقال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. 11: الشكر على المعروف. مما يستحب للمتصدق عليه أن يشكر المتصدق عليه ويكافئه على ذلك ولو بالدعاء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها معنى زكاة الفطر وحكمها والحكمة منها. اثنين: على من تجب زكاة الفطر، وعلى من يجب إخراجها. ثلاثة: مقدار الواجب في زكاة الفطر، والأجناس التي تخرج منها. أربعة، وقت وجوب زكاة الفطر ووقت إخراجها. خمسة، مصارف زكاة الفطر وكيفية إخراجها. وأخيرا بينا فضل صدقة التطوع وأنواعها وأحكام تتعلق بها. وللاستفادة أكثر عليك عزيزي الدارس العودة إلى الكتاب المقرر. ونجد من المناسب قبل الختام أن نطرح عليك بعض الأسئلة المتعلقة بما جاء فيها، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والأسئلة هي:
السؤال الأول، ما معنى زكاة الفطر؟ السؤال الثاني، على من تجب زكاة الفطر؟ السؤال الثالث، ما مقدار زكاة الفطر؟
إلى هنا عز الدارس نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، نأمل أن تكون قد استفدت منها، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام عبادات إثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحيواني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.